بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في موضوع آخر من مواضيع الدليل العقلي، وهذا الموضوع هو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، وسنبحث إن شاء الله في عدة نقاط، بعض هذه النقاط تمهيدية وبعضها في صلب الموضوع. النقطة الأولى، قلنا في بداية الحلقة الثالثة في بحث شمول الحكم للعالم والجاهل أن الأحكام الشرعية سواء التكليفية أو الوضعية هي في الغالب مشتركة بين العالم والجاهل ولا تختص بالعالم بها فقط، واستدل على قاعدة الاشتراك هذه بعدة أدلة، منها الروايات التي ادعي أنها مستفيضة، ومنها أطلاق أدلة الأحكام، فهي في الغالب مطلقة ولم تقيد بقيد العلم بها، إلا أنه إضافة إلى ذلك برهن على قاعدة الاشتراك عن طريق استحالة اختصاص العالم بالحكم، لأن اختصاص العالم بالحكم معنى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. حتى تعرفون تاريخيا لماذا بحثت هذه المسألة، هذه المسألة بحثت للبرهنة مضافا إلى الأدلة الأخرى على قاعدة الاشتراك. هذه النقطة الأولى. فهذه الأدلة التي تدل على الاشتراك، التي منها الروايات التي ادعي أنها مستفيضة ومنها أطلاق الأدلة، أضيف إليها دليل آخر هو استحالة اختصاص الحكم بالعالم به عليكم السلام ورحمة الله، وذلك للقاعدة العقلية القائلة أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. نعم، قاعدة الاشتراك لا تريد أن تقول إن الجاهل لا سيما إذا كان قاصرا فهو غير معذور، قاعدة الاشتراك تقول إن الأحكام شاملة للعالم والجاهل لكن الجاهل القاصر معذور فلا عقاب عليه. نعم، بعض الأدلة دلت على أن بعض الأحكام مختصة بالعالم بها، مثل مسألة الجهر والإخفات، ومثل مسألة القاصر والتمام، فمن جهر في موضع الإخفات جهلا بالحكم لا شيء عليه، ومن أخفت في موضع الجهر جهلا بالحكم لا شيء عليه، وهكذا في مسألة القصر والتمام. فإذا قلنا أن هذه الأدلة الخاصة تفيد أن الجاهل واقعا حكمه الصحة واقعا، فهذا يعني أن هذه الأدلة الخاصة تدل على اختصاص الحكم بالعالم بهذا الحكم ولا يشمل الجاهل، وحينئذ هذه الأدلة التي دلت على اختصاص التي دلت على عدم شمول الجاهل، هذه الأدلة الخاصة إذا قلنا بأنها تفيد أن الحكم الواقعي لا يشمل الجاهل، هذه الأدلة تارة نقول بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فتكون ضمن القاعدة، لا مشكلة فيها. الدليل الروائي والدليل المستفيض ودليل الإطلاق يمكن تخصيصه ببعض الأدلة الخاصة، وأما إذا قلنا بالاستحالة إذا قلنا بالاستحالة فلا بد من تأويل هذه الأدلة الخاصة. نعم قد تقول أن هذه الأدلة الخاصة من قال أنها تفيد أن الحكم الواقعي هو الصحة بحق الجاهل؟ لعلها تفيد أنه معذور، وبالتالي فهي لا تخصص الأدلة التي تدل على الاشتراك. غاية الأمر أن الإنسان معذور في مثل هذه الموارد. وهنا قد يجاب بأن تخصيص هذه الأدلة لا معنى له، لأن كل الأحكام يكون الجاهل القاصر فيها معذورا، إلا بعض الأحكام التي تكلمت عن شروط واقعية كشرط الطهارة في الصلاة. إذا عرفنا هذا فحينئذ نقول بأن هذا البحث جاء في هذا السياق، في سياق الاستدلال على قاعدة الاشتراك. فمن الأدلة الروايات، ومن الأدلة إطلاق الأدلة، ومن الأدلة هو قاعدة استحالة اختصاص الحكم بالعالم به، لأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. ولعل أول من ذكر هذه القاعدة هو العلامة رحمة الله عليه في مقام الرد على التصويب. أنتم تعرفون ودرستم في بداية الحلقة أنه يوجد رأيان، رأي للشيعة أن الأحكام الواقعية شاملة للعالم والجاهل، ولكن الأدلة قد تصيب الواقع وقد لا تصيبه، وهذا منهج التخطئة ومقابله منهج التصويب. والتصويب فيه أيضا رأيان، رأي يقول لا توجد أحكام أصلا واقعية، ورأي يقول والحكم هو ما توصل له الأمارة والدليل، ورأي يقول لا توجد أحكام لكنها إن أخطئت من قبل الأمارة والدليل فهي تتغير تبعا للأمارة والدليل. العلامة كان بصدد الرد عن ذلك، وأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم انتصارا لمنهج التخطئة. هذا هو تاريخية بحث هذه المسألة. النقطة الثانية، أحتاج أن أذكر موضوعنا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أنه ما هو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم، وهذا في الحلقة الأولى درسناه، هو مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. فالحكم المجعول متأخر رتبة عن موضوعه، بمعنى أنه قبل تحقق الموضوع لا يوجد حكم مجعول، لا يوجد حكم فعلي، وإنما يوجد بعد تحقق الموضوع. أصلا الحكم متوقف حتى على جزء الموضوع، لأن العلاقة بين الحكم والموضوع بمثابة العلة والمعلولية. فالموضوع علة وسبب، والحكم معلول ومسبب، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، التي نعبر عنها إن استطعت فحج. فالاستطاعة موضوع، والحكم مترتب، وجوب الحج مترتب على تحقق الموضوع. فالموضوع متقدم ولو رتبة عن الحكم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أي تذكيرية طبعا، ولو كنت أنا مدرسكم الحلقة الثانية ما أذكر، بس أعذركم لأن الحلقة الثانية درستها بثلاث سنوات طولت فيه، لكن أغلب الأخوة ما دارسين الحلقة الثانية، لأنه هذا كلها تأسيسيات في الحلقة الثانية، هذا ضرورة دراسة الحلقة الثانية. النقطة الثالثة، إن أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي هو الذي يعرف أصوليا بالقطع الموضوعي، الذي يقابله القطع الطريقي. وتتذكرون هذا البحث. وفرقنا في بداية الحلقة أيضا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وقلنا أن القطع الطريقي هو ما يكون وسيلة للكشف عن الواقع، كقطعنا بحرمة شيء أو نجاسة شيء أو وجود شيء، فهو يكشف عن الواقع، وهذا يقتضي أنه متأخر عن المنكشف به، لابد أن يكون المنكشف موجود ثم يأتي القطع الطريقي ليكشف عنه. فالكشف عن الواقع فرع وجود المنكشف في مرتبة سابقة، فالقطع الطريقي متأخر ولو رتبة عن وجود المنكشف به. أما القطع الموضوعي فهو القطع الواقع موضوعا أو جزء موضوع لحكم شرعي، مثل إذا قطعت بنجاسة مائع فيحرم عليك بيعه، القطع هنا بالنجاسة صار موضوعا لحرمة البيع، بمعنى أنه إذا لم تقطع بالنجاسة فحينئذ لا يحرم البيع. بس الآن ما أريد أتكلم، القطع هنا أخذ كمثال للكاشفية أو أخذ بما هو قاطع، مو موضوعنا، لأنه إذا قلنا بما هو كاشفية إذن كلما حصل لديك نحو كاشفية يترتب الحكم، لكن هنا أتكلم بغض النظر عن ذلك. وحينئذ نقول القطع هنا في مثالنا إذا علمت بنجاسة شيء فيحرم عليك بيعه مؤثر في توليد الحكم، يعني هو الذي ولد الحكم، شأنه شأن سائر الموضوعات بالنسبة إلى الأحكام وعليه. فالقطع الموضوعي يختلف عن القطع الطريقي من جهتين، القطع الطريقي ليس له دخل في ترتب الحكم على موضوعه، وإنما دوره دور الكشف عن ثبوت الحكم لموضوعه ويكشف فقط، بينما القطع الموضوعي فهو مولد للحكم وموجد له ومحقق له. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، القطع الطريقي يكون متأخرا عن ثبوت الحكم لموضوعه، هو يكشف عن ثبوت الحكم لموضوعه، كاشف عنه، والكاشف متأخر عما يكشف عنه، بينما القطع الموضوعي فهو متقدم ولو رتبة عن الحكم. لماذا؟ لأنه هو المؤثر في توليد الحكم وإيجاده. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ما هو معنى أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم؟ المعنى ما هو؟ توضح من خلال النقاط السابقة، لكن لزيادة التركيز نفصله في نقطة. معنى أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، معنى ذلك هو أن ثبوت الحكم متوقف على العلم به، فقبل تحقق العلم بالحكم الذي هو الموضوع أو جزء الموضوع لا يمكن أن يتحقق الحكم، فالموضوع كما قلت بمثابة العلة للحكم، ولا يتحقق الحكم قبل تحقق موضوعه. وحينئذ النتيجة التي تترتب على القول بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هي أن هذا الحكم لا يصير فعليا إلا بعد العلم به، فمن لا يحصل له العلم بالحكم فليس الحكم فعليا بشأنه، إذا قلنا أنه قد أخذ في موضوع الحكم العلم به. معنى ذلك أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، فالجاهل بالحكم من لا يحصل له العلم بالحكم فالحكم ليس فعليا بحقه، ومعنى ذلك أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، وهذا خلاف إجماع الشيعة كما تقدم في النقطة الأولى. واضح. النقطة الخامسة وهي في صلب الموضوع، في صور أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم توجد أربع صور لأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لاشتراط موضوع الحكم بالعلم به. الصورة الأولى هي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم على نحو يكون الحكم المقطوع به الذي هو الموضوع هو نفس الحكم المترتب عليه، كما لو قال الشارع إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة بنفس ذلك الوجوب، فالحكم المقطوع به ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. هذا الحكم المقطوع به، القطع بهذا الحكم ماذا صار؟ صار موضوعا لنفس الحكم الذي هو وجوب صلاة الجمعة، فالحكم المقطوع به هو نفس الحكم المترتب على القطع. هذه هي الصورة الأولى، إذا وجبت عليك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة بنفس ذلك الوجوب. هذه صورة، بعدتم هذه الصورة تحفظوها. الصورة الثانية أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له على نحو يكون الحكم المقطوع به ضدا للحكم المترتب على القطع، مثل من؟ مثل ما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فقد حرمت عليك صلاة الجمعة، فإن وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة ضدان، فصار الحكم المقطوع به مضاد للحكم المترتب على القطع. واضح؟ هذه الصورة الثانية. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فقد حرمت عليك صلاة الجمعة. أقول شيء شارع يقول؟ نعم. حوزوين تقول المو. الله وكيل العباس كفيل، الشارع ما يقول هيك. هم طبعا يقولون أنه هذا لا يقول به الشارع.
بس طبقوه؟
لا ما طبقوه، جابوا مثال للتوضيح.
يعني التصوير. عندما الأفضل إقامتها أطب لقي لحرام.
ما قاطع بوجوب. ما قاطع بوجوب. حرام بعنوان إنسانه وإذا الأفضل إقامة. أنه المقيم لها ليس بحاجة، ما في مشكلة نظرية، بس إذا صلوهم يصير حج الفقراء طبيعي. الثالث، الصورة الثالث، غريب هي تغيير العناوين، يعني من فتنة إلى حج الفقراء. ولذلك وين ناس للأسف الشديد ترى تحب الإسلام وتريد الإسلام وتريد ينتصر وتريد دولة إسلامية، بس بشرط أن تكون هي حجة الإسلام والمسلمين. إذا مو هي حجة الإسلام والمسلمين مرق الإسلام. طبعا احنا هم لا نقف معرقلين، اذا كنا ما نستطيع اقامه الدوله الاسلاميه، دول اللي يحبون الدوله الاسلاميه بس يردون هم يصدون، ما عندنا مشكله، اولى من لا دوله اسلاميه كن ايضا هم نعضدهم. الثالث اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله. الصوره الاولى اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم، الصورة الثانية أخذ القطع بالحكم في حكم مضاد، أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد، الثالثة أخذ القطع بالحكم في موضوع مثل الحكم، بحيث يكون الحكم المقطوع به مثلا للحكم المترتب على القطع. مثلا كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة، لكن فرق الحالة الثالثة عن الأولى، وجبت عليك صلاة الجمعة بوجوب ثان مو بنفس الوجوب، وجبت عليك صلاة الجمعة حتى يصير مثل بوجوب ثان وليس بنفس الوجوب، لأنه إذا كان بنفس الوجوب نرجع إلى الصورة الأولى، بحيث يكون الوجوب الثاني وجوبا آخر غير الوجوب المقطوع به لكنه مثله، فكلاهما وجوب حتى يكون مثل، هو غيره لكنه مثله ليس ضدا. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف، والمقصود بالمخالف هنا لا يقصد به المعاند، إنما المقصود المخالف بالمصطلح المنطقي، أي لا تضاد ولا تماثل بين الحكمين، بل هما متخالفين أو متخالفان، أي أنهما قابلان للاجتماع والافتراق. هذا المراد بالمتخالفان، أي لا علاقة لأحدهما بالآخر، لا علاقة تضاد ولا علاقة تماثل، ولا هو نفس الحكم. هذا هو مثل من؟ مثل وجوب شيء ووجوب شيء آخر. وجوب شيء لا تقول يماثل وجوب، وجوب لا، وجوب شيء يختلف عن وجوب آخر، وجوب شيء آخر، وجوب شيء وحرمة شيء آخر. شوف، وجوب شيء ووجوبه بنفس الوجوب هذا عين الوجوب، وجوب شيء ووجوبه بوجوب ثاني هذا الوجوب الثاني مثل، وجوب شيء وحرمة نفس الشيء هنا تضاد، لكن وجوب شيء ووجوب شيء آخر لا مشكلة، وجوب شيء وحرمة شيء آخر لا مشكلة. واضح؟ ويمثلون لذلك كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، أو إذا قطعت بنجاسة مائع فيحرم عليك بيعه، أو إذا قطعت بحرمة شرب الخمر فيحرم عليك بيعه، إذا قطعت بحرمة التدخين فيحرم عليك بيع الدخان وما إلى ذلك. الأمثلة كثير. إذا علمت قطعت بوجوب الجهاد عليك فيحرم عليك الفرار وما إلى ذلك. هذه صور أربعة. ولا شك عند الأصولين في إمكان الصورة الأخيرة الرابعة. الآن واقع في الشريعة غير واقع في الشريعة هذا بحث آخر، لكنه ممكن، وإنما وقع البحث عند الأصوليين في إمكان الصور الثلاث الأولى. يا صورة، صورة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد، أخذ العلم بالحكم في موضوع مثل الحكم. وسوف نتكلم إن شاء الله في كل صورة من تلك الصور. الصورة الأولى نبحث في نقطة سادسة، هذه نعتبرها النقطة السادسة حتى نفصل البحث بين هذه الصور. الصورة الأولى وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. فقد وقع البحث بين الأصوليين في مدى إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وقد مثلت آنفا كما لو قيل إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة عليك وجبت صلاة الجمعة عليك بنفس ذلك الوجوب، الأمر الذي يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها، أي اختصاص وجوب صلاة الجمعة في مثالنا بالعالمين بها. لماذا؟ لأن العلم بوجوب صلاة الجمعة قد أخذ في موضوع وجوب صلاة الجمعة، بحيث إن الإنسان إذا لم يكن عالما فالوجوب لصلاة الجمعة ليس فعليا بحقه. وهذا بغض النظر عن الإشكالات الآتية، ممكن أن نقول أن غرض المولى تارة يكون غرضه أن الحكم شامل للعالم والجاهل، وأخرى يكون غرضه أن الحكم مختص بالعالم به، لا مشكلة من حيث غرض المولى لو إذا لم يكن مستحيلا من جنبة أخرى. طبعا يوجد مثال فقهي لهذا الأمر، وهو كما قيل أنه تجب صلاة المغرب جهرا، إذا أريد نصيغ الأدلة، إذا وجبت تجب صلاة المغرب جهرا على من يعلم بوجوب الجهر. نقدر نصيغ أدلة الجهر والإخفات بهكذا صياغ، أو نقول إذا علمت بوجوب الجهر عليك وجب عليك الجهر. وإذا قلنا بأن المقصود هنا صحة الجهر الواقع بدل الإخفات واقعا، حينئذ يعني الصلاة صحيحة واقعا، فهذا يعني أن الحكم بالجهر مختص بالعالمين. وإذا قلنا بأن صحة صلاة المتم بدل القاصر صحتها واقعا، فهذا يعني أن الحكم مختص بالعالمين. وحينئذ كيف وقع هذا؟ إذا قلنا بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فلا مشكلة، أصلا لا مشكلة. طب تقولوا الأدلة الأخرى، أدلة الاشتراك، نقول هذا مخصص، تلك روايات مثلا وإطلاقات، وهذا مخصص. المشكلة إذا كان مستحيل عقلا، أما إذا كان مستحيلا عقلا قلنا بالاستحالة، فحين ذلك لابد أن نبحث عن تأويل وتفسير لهذه الأدلة الخاصة. وحينئذ هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو لا؟ قال بعض محققي الأصولين لا يمكن ذلك، بل هو مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم الدور، تصوير الدور. ما أحتاج أن أكتب على الصبورة وأضع عندكم لأنه درستوه في الحلقة الثانية. تصوير الدور هو هكذا، إن الحكم الشرعي متوقف على العلم به. لماذا؟ لأن العلم بالحكم الشرعي قد أخذ موضوعا في الحكم الشرعي، وكل حكم متوقف على موضوعه، فإذا الحكم الشرعي متوقف على العلم به. هذا واضح، هذا توقف أول. التوقف الثاني، العلم بالحكم الشرعي متوقف على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن كل علم يتوقف على ثبوت معلومة، لابد أن يكون المعلوم موجودا في رتبة سابقة حتى يعلم به. فإذا لدينا توقفان، الأول إن الحكم الشرعي متوقف على العلم به. لماذا؟ لأن كل حكم متوقف على موضوع. والتوقف الثاني، إن العلم بالحكم الشرعي متوقف على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن كل علم يتوقف على معلومة. والنتيجة ماذا صارت؟ صارت إن الحكم الشرعي متوقف على الحكم الشرعي، وهذا دور مصرح. وأيضا العلم بالحكم الشرعي متوقف على العلم بالحكم الشرعي، نفس الكلام. الحكم الشرعي متوقف على العلم بالحكم الشرعي، والعلم بالحكم الشرعي متوقف على الحكم الشرعي، فصار الحكم الشرعي متوقفا على الحكم الشرعي، وصار العلم بالحكم الشرعي شنو جابوني؟ متوقفا على العلم بالحكم الشرعي، وهذا دور صريح. خلينا نطبق هذا الدور على المثال. وجوب صلاة الجمعة متوقف على العلم بوجوب صلاة الجمعة. لماذا؟ من باب توقف كل حكم على موضوعه، هذا واحد. اثنين، والعلم بوجوب صلاة الجمعة متوقف على ماذا؟ على وجوب صلاة الجمعة، من باب ان العلم بشيء شنو؟ فرع ثبوت ذلك الشيء، متوقف على ثبوت ذلك الشيء، فصار وجوب صلاة الجمعة متوقف على العلم بوجوب صلاة الجمعة. والعلم بوجوب صلاة الجمعة متوقف على 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 وجوب صلاة الجمعة. والنتيجة النتيجة أن وجوب صلاة الجمعة متوقف على وجوب صلاة الجمعة. وأيضا العلم بوجوب صلاة الجمعة متوقف على العلم بوجوب صلاة الجمعة، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن شيئا واحدا صار متقدما وغير متقدم في آن واحد، متقدما ومتأخرا في آن واحد. مقتضى توقف الحكم على العلم به، مقتضى توقف الحكم على العلم به إن العلم بالحكم شنو؟ متقدم على الحكم. مقتضى توقف الحكم على العلم به ماذا يعني؟ إن العلم بالحكم موضوع، فلا بد أن يكون متقدما. ومقتضى توقف الحكم العلم بالحكم على الحكم ما هو المقتضى؟ إن العلم بالحكم متأخر. ليش؟ لأن العلم بالشيء يترتب على ثبوت الشيء، فلا بد أن يكون الشيء ثابتا في رتبة سابقة لنعلم به. فحينئذ ماذا صار؟ صار العلم بالحكم متقدما ومتأخرا في نفس الوقت في آن واحد. الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم به. فالعلم بالحكم هنا شنو صار؟ متأخر. والعلم بالحكم متوقف على ماذا؟ على الحكم. فالعلم بالحكم ماذا صار؟ صار متأخر، صار متقدم. لا، أي الحكم متوقف على العلم به، فصار العلم بالحكم شنو؟ متقدم. والحكم والعلم بالحكم متوقف على الحكم، فصار العلم بالحكم شنو؟ متأخر. فصار العلم بالحكم متقدما ومتأخرا في آن واحد. واضح عندكم؟ واضح. وهذا تناقض. الدور نعم يرجع إلى التناقض حتى تصير شيء من الوقوع. عندما يقال هذا دور، وبعد ذلك يقال لأن هذا يجعل الشيء متقدما ومتأخرا في آن واحد وهذا تناقض، هذا ليس دليلا ثانيا. المستحيلات الذاتية كالدور والتسلسل ترجع إلى التناقض. أضرب لكم مثال. أليف، إذا قلنا إن أليف علة لباء، وفي نفس الوقت باء علة لأليف، هذا يعني إن أليف بما هو علة متقدم، وبما هو معلول فهو متأخر. هذا يعني إن أليف متقدم وغير متقدم في نفس الوقت، وهذا تناقض. هذا نتيجة الدور. إذا قلنا إن أليف متوقفة على باء وباء متوقفة على أليف، هذا دور نتيجته التناقض. وأيضا باء إذا كانت معلولة لأليف وعلة لأليف في آن واحد، فهذا يعني شنو؟ بما هي معلولة متأخرة، وبما هي علة متقدمة غير متأخرة، فصار شيئا واحد متأخرا وغير متأخر في آن واحد، ومتقدم وغير متقدم في آن واحد، وهذا يعني التناقض. فالدور مرجعه إلى التناقض. هذا هو الدور. الجواب على الدور بسيط، هذا موجود في الحلقة الثانية، هذا كله في الحلقة الثانية. يجاب عن الدور بأن يقال إن تصور الدور كان يعتمد على توقفين. تصوير الدور يعتمد على وجود توقفين. التوقف الأول توقف الحكم على موضوع، والتوقف الثاني توقف العلم بالحكم على الحكم. توقف العلم بالشيء على ثبوت ذلك الشيء. التوقف الأول أمر مسلم، الحكم متوقف على موضوعه، هذا لا نقاش فيه، لأن طبيعة العلاقة بين الحكم والموضوع بمثابة العلة والمعلولية فالحكم متوقف على موضوع، لكن التوقف الثاني باطل وفيه توهم. الدور نتج عن وجود توقفين، التوقف الأول توقف الحكم على موضوعه، والتوقف الثاني توقف العلم بالحكم على الحكم، على وجود الحكم، على ثبوت الحكم. التوقف الأول مسلم أن الحكم متوقف على موضوع، لكن التوقف الثاني باطل. لماذا؟ لأن العلم بالشيء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشيء. العلم بالشيء لو كان متوقفا على ثبوت ذلك الشيء فهذا يعني أن كل علم يكون مصيبا، والحال إن العلم قد يصيب وقد يخطئ. الإنسان حتى لو اعتقد نفسه بأنه يعلم فلعل هذا من الجهل المركب، هو جاهل ويجهل أنه جاهل. فلو قطع الإنسان بوجود زيد في الغرفة فقطعه هذا لا يتوقف على وجود زيد في الغرفة واقعا، لعله توهم، لعله اعتمد على أن زيد كان موجودا في الغرفة فقال هو موجود في الغرفة الآن. فإذا العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء واقعا، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية للشيء. فإن للشيء الكتاب مثلا، هذا الشيء له وجود، الشيء المعلوم له وجود ذهني وهو الصورة الذهنية، وله وجود خارجي الذي هو ثبوته وتحققه واقعا. هذا المصطلح الذي أخذناه في الحلقة الثانية أيضا في الفلسفة، المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب، قلنا إن الصورة الذهنية يصطلح عليها أنها المعلوم بالذات، فالمعلوم بالذات هو الوجود الذهني الذي ينصب عليه العلم مباشرة بلا توسط شيء، هذا معلوم بالذات من قبيل الصورة الذهنية للنار. الصورة الذهنية للنار معلوم بالذات لأن العلم ينصب على الصورة الذهنية مباشرة ودون توسط شيء، أما المعلوم بالعرض فهو الوجود الخارجي للأشياء، للشيء المعلوم كالنار الخارجية. فالعلم بالنار يكون من خلال وجودها الذهني، العلم بالنار يكون بتوسط الوجود الذهني، ولا بد قالوا في الفلسفة من وجود اتحاد ومطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض لكي يستطيع الإنسان أن يعلم بالأشياء الخارجية، لكن المطابقة من بعض الجهات لا من جميع الجهات، ولو كانت من جميع الجهات لكانت النار الذهنية حارقة كالنار الخارجية. ولهذا قال الفلاسفة إن الاتحاد بين المعلومين اتحاد مفهومي، والاختلاف بينهما اختلاف مصداقي. وحينئذ نرجع، إذا عرفنا ذلك عرفنا التفريق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ الصورة الذهنية. المعلوم بالعرض ما هو؟ واضح. العلم ينصب على أي شيء؟ على الصورة الذهنية. فلدينا توقفان، الأول الحكم متوقف على موضوعه، وهذا واضح لأن كل حكم يتوقف على موضوعه. الثاني العلم بالحكم متوقف على الحكم، على ثبوت الحكم، توقف كل علم على معلومه. التوقف الثاني خطأ. لماذا؟ شو أنت تقول؟ ما المقصود بالحكم في التوقف الأول؟ الحكم متوقف على موضوعه، ما هو المراد بالحكم؟ المجهول الفعلي، يعني يا حكم الوجود الخارجي للحكم. واضح الفكرة. ما هو المتوقف على تحقق
المجهول
الشروط؟ المجهول يعني الوجود الخارجي للحكم المجهول. خلينا نمثل به التوضيح هذا. الذي يتوقف على الشرط هو الوجود الخارجي، التحقق الخارجي. فالحكم المقصود به الحكم المجهول، مو الذهني، مو الجعل. أما التوقف الثاني والعلم بالحكم متوقف على الحكم، الحكم الذي يتوقف عليه العلم بالحكم والعلم بالحكم متوقف على الحكم. هل العلم بالحكم متوقف على وجود خارجي أم متوقف على صورة ذهنية؟ إذن الحكم في التوقف الأول هو المعلوم بالعرض، والحكم في التوقف الثاني هو المعلوم بالذات. واضح؟ وحينئذ لا دور. لماذا لا دور؟ لأن الحكم بما هو وجود خارجي متوقف على موضوعه، والعلم بالحكم ليس متوقفا على الوجود الخارجي للحكم، بل هو متوقف على ماذا؟ على الصورة الذهنية للحكم، فلا دور. واضح؟ جيد. السيد الصدر رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثانية ماذا رد؟ تذكرون لما تذكرون؟ قال في الحلقة الثانية إن هذا لا ينفي الاستحالة. هذا الجواب كان في الحلقة الثانية. لماذا؟ قال لأنكم وإن أجبتم بذلك لكنه إخراج لدور العلم من الكاشفية إلى التوليد. لأنتم ماذا قلتم؟ شنو سويتوا أنتم؟ سويتوا قلتوا الحكم متوقف على موضوعه، والعلم بالحكم جاوبوني متوقف على الحكم. شنو يعني متوقف على الحكم؟ على الصورة الذهنية. فتخلصتم من الدوري باعتقادي، لكن المشكلة اللي وقعتونا بها شنو؟ مشكلة أخرى، هي أن العلم بالحكم ماذا فعل؟ حتى لو قلنا بحل الدور، ماذا فعل؟ ولد الحكم. ولد الحكم. ما دام قلتم بأن الحكم بأن الحكم متوقف على العلم بالحكم، ما دام قلتم بالتوقف فهذا يعني الموضوع ماذا يفعل؟ يحقق الحكم. العلم بالحكم صار موضوعا للحكم. هذا يعني شنو؟ يعني ولد الحكم. والعلم كل علم دوره دور الكاشفية وليس التوليد. واضح؟ واضح؟ هكذا قال هنا، أشكل هكذا على هذا الجواب، أشكل هكذا. ثم وصل سيأتي أيضا أنه لا دور. لماذا؟ لأن العلم لأن الحكم المتوقف على العلم، الحكم المقصود به الحكم المجعول، متوقف على العلم بالجعل. هكذا وصل، لكنه هنا يترك جوابه في الحلقة الثانية، يعني يترك جوابه عن حل الدور بهذه الطريقة، يترك هذا الجواب ويأتي بتحقيق آخر. السيد الصدر يقول أن التحقيق، أنتم تخلصتم أجبتم عن الدور، لكننا نحتاج أن ندقق، والتحقيق يحتاج إلى التفصيل بين نحوين من أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم. فأخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم فيه صورتان، فيه نحوان، والجواب يختلف على كلتا الصورتين، على كلا النحوين. التحقيق هنا لم يذكر في الحلقة الثانية، هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.